من الصحابة عبد الله بن عمر بن العاص صاحب الجامعتين اللتين غفر بهما يوم اليرموك. ولهذا جلد بعض الناس في حديثه إن كان أبو هريرة يقول من أكثر لأنه يكتب وأبو هريرة لا يكتب، لكن جلد من أجل كثرة روايته الإسرائيليات. ماذا تقولون في المرسل إذا حكمنا المرسل الآخر أو في قول الصحابي هل يصل إلى مرتبة الحجية؟ وما رأيكم في قول من الشافعي في المرسل يقبل إذا اعتذر من جيء من وجه آخر يبين الطرق الأولى مسلما كان أو مرسلا ليترجح احتمال قول النبي ثقة في نفس الأمر؟ هذا اجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وللمجتهد أن يأخذ به وأن لا يأخذ به. المرسل إذا جاء من طريق أخرى ومخرج آخر ممكن أن يعتقد بمرسل آخر بشرط أن لا يكون منهم مراسيلهم شديدة الضعف كقتادة وابن أبي كثير والزهري والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، فهؤلاء الذين مراسلهم شديدة الضعف، ولو جاءت من طريق أخرى فإن مراسلهم فيما يظهر لا تصلح بالشواهد والمتابعات. ما رأيكم بقول بعضهم ترجع المقولة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة أن الله لم يتعهد بحمد أقوال الصحابة؟ يعنون أن أقوال المخالفين من الصحابة لا يلزم أن يكون محفوظا. هو لا يلزم، نعم، أن يكون أن يعلم الناس أو أن يعلم الناس كلهم بيد الإجماع. فقد جاء في قضية أن عمر بن الخطاب جمع عنده جمعاء واستنبطهم من نسبه وعلي شافه، فقال قل يا أبا حسن، قال قد قالوا أي ولا، قال لا بد أن تقول، فقال علي قولا، خالف أولئك وأخذ عمر بقول علي رضي الله تعالى عنه. فالإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. صريح أن يصرح كل أحد بما عنده في هذه المسألة، وسكوتي أن يتكلم واحد والباقون يسكتون، أو يتكلم جمع والباقون يسكتون. فالإجماع الصريح نادر أو لا يكاد أن يحصل أحصل، والإجماع السكوتي يحتمل أن هناك من يكون حاضرا فلا يستطيع أن يتكلم. فقد أظهر ابن عباس مخالفة عمر في بعض أبواب الفرائض، فقيل له لما لم تخالفه في حياته؟ قال كان مهابا فهمته. نعم، فالإجماع يستأنس به، أما أن يكون حجة كالكتاب والسنة فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والشوكاني رحمه الله تعالى يقول في تفسيره، في تفسير قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى في جهنم وساءت مصيرا، يقول هذا في من خالف طريق المؤمنين انادى، اما شخص يتحرى الحق ويريد الحق فانها لا تكتب عليه هذه الايه. ثم ايضا ان مشاققه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحدها توجب له هذا الوعيد، والله المستعان. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من جعل الجماعة فقد كذب ما يدريه لعلهم اختلفوا. والأحسن أن يقول: لا أعلم مخالفا في هذه المسألة. لا أذكر شيئا في هذا. لا أبو الجوزة ماذا؟ وكون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ياخذ، وكذا بعض الصحابه ما زاد على القبضه ففعلهم ليس بحجه. والعبره بما روى عبد الله بن عمر لا بما راى. نعم، فقد كانت لحيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تملأ صدره. والله المستعان. يذكره أصحاب السير. نعم. هل هذا صحيح؟ تفضل. أعرف أنه يذكره أصحاب السير. نعم. تفضل بارك الله فيك. يذكر أهل العلم ومن المسلمية الأصول والفروع. وإن الذي يخالف في الأصول يضلل. كما معنى الأصول والفروع. هذه مسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه في مجموع الفتاوى فيما يتعلق بأصول الفقه ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وبسط الكلام أحسن بسط. الإمام ابن الجزي رحمه الله تعالى وضايقهم أيما مضايقة في قولهم فروع وأصول. فإن قالوا الغيبيات فهناك أصول أخرى، وإن قالوا الاعتقاديات، وإن قالوا أيضا على المادة الذي بعد أدلتها بعد أدلتها قطعية. المهم أنصح بمراجعة ما كتبه ابن القيم في كتابه الصواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة. ولحسن هذا البحث ولنفاكة هذا البحث فقد نقلته في المخرج من الفتنة الطبعة الثالثة، ونقلته أيضا في المصارعة. لأنك تجد كثيرا من الناس يقولون أصول فروع ثم بعد ذلك يتهاونون بالفروع، والخلاف في الفروع سهل وهكذا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأنت تجد الآيتين مطلقتين، ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أول من قسم الدين إلى أصول وفروع مستبعان، أحدهما الهاشم هو عبد الرحمن بن كيسان، يقولون هو عن الحق هتم. نعم، عبد الرحمن بن كيسان له ترجمة في لسان الميزان، الثاني في الهجة إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وأيضا جهل بن زيد. فهما أول من بعث من قسم الدين إلى أصول وفروع. وهذه كما سمعتم التسليم التهاون بكثير من السنن وبكثير من نعم العبادات والمعاملات. والله المستعان.
كان في أن نقول أن هذا حكم أو اجتهاد أفراد الجهة الإسلام في هذا التقسيم.
شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه يمكن هذا. اجتهدنا من كتاب الأصول مجموع الفتاوى من الأصول، لكن ما كنا قد استفدناه من قبل من كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة. فنعم يحتمل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد أما قرره في ذلك الموضع. والمهم ما تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ولا تجد في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقسيم الدين إلى أصول وفروع. المثل يا إخواننا حادثة وبدعة من البدع، والله المستعان. ماذا تقسيم الدين إلى متواتر وآخر؟ حتى المتواتر عقده بعض المحدثين من المعتزلة كما في تدريب الرأي، وبدعة أيضا إلى قطعي وظني. إذا ثبت الحديث وسلم، إذا صح سند الحديث وسلم من العلة والشذوذ وجب قبوله. نقول وجب قبوله ولا نقول وجب العمل به، لأنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما إلى غير ذلك. فالمهم يقبل لعموم الأدلة، والله المستعان.
ذكر السكري في البدر الصالح عن تربية رحل بن علي ابن المخرجي أنه نكر محاسن العبيدية وفخم شأنهم وذكر مناقبهم، ثم قال: فلما وقفت على نسبي علمت أنه استروح إلى ذكر مناقب سلفه. انظر السادس المسلم الصفحة 54 بعد 300 فيما مدى الوثوق بتاريخ المخرجي المسمى بالفرس المخرجية.
أنا ما قرأت فيه ولا اطلعت عليه، لكن العبيديون ملاحدة، وإن أذكر الآن الحاكم بأمر الله، فالحاكم بأمر الله هذا يعتمد على المنجمين فتارة لابن المساجد ويسندها وأجرى لابن المساجد ويبني الكنائس وأسرى، يحرم على الناس أكل الملوكية. نعم وأسرى. ماذا يا إخواننا؟ المهم ذكر له الحافظ ابن كثير ونقلناه في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، ذكر له من الهوى الشيء الكثير وهو يعتمد على المنجمين. نعم حتى ماذا أن المعز كان يدعي أنه ينتسب إلى علي بن أبي طالب، فكتب على رفعة أبي عاصم معناه إما أن تنجزوا نسبكم وإما أن تأخذوا بالأصل عام أن الناس ينتسبون إلى هذا وقتين. فجمع الناس وجمع أهل الحي العبد ودعاهم إلى بيته، ثم نظر الذهب وأخرج السيف، فقال: من يبغي من هذا الذهب وإلا فهذا. فنازل الناس شغلوا بالذهب وأصبحت ماذا يا إخواننا؟ ولا ذهب المعز وسيفه. نعم ويقول فيه يقول فيه سبحانه ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاقصد عنك الواحد القهار. نعم يا إخواننا كأمة أكثر من اليهود والنصارى كانوا في المغرب ثم وجدوا على مصر ثم أرادوا الشام ولا يزالون في صراع مع الشام حتى أبعدهم الله سبحانه وتعالى. هو لا يخصص الكتاب بالقياس. القياس ليس بحجة. والإمام البخاري في كتاب الاعتصام يقول باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل فلا يجيب وطيب حتى ينزل عليه الوحي ولم يجد رأي ولا قياس. وأبو محمد بن حزم يقول في قوله تعالى وهو دليلهم فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي الأبصار قال ما يفهم أحد من الآية أو قيسوا السكاك على الحد أو كذا. المهم أتى بشيء غريب مستغرب جزاه الله خيرا. فالقياس نوع من الرأي يجوز للعالم البصير أن يقيس لكن لا ينسبه لشرع الله ولا يلزم مناسبه. فالأدلة الشرعية كتاب وسنة هما الملزمان. أما القياس فيستأنس به ويجوز للعالم البصير أن يقيس لكن لا يرده شرعا لله ويلزم مناسبه والله المستعان. وما ذكره الحافظ ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين من الأمثلة التي في القرآن والأمثلة التي في الأحاديث النبوية فهي لتضريب الأفهام لا على أننا نقيس كذا على كذا والله المستعان. كما قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
كيف نوفق بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسيرة الأجنبية وقوله إني لا أفاسق النساء وقول عائشة رضي الله عنها والله ما مسك يده عليه الصلاة والسلام إلى امرأة أجنبية قبل، وبين الحديث الذي في مسند أحمد إن كانت الوليدة من ولاية المدينة وتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يدع يده يدها من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. وهو في البخاري بلفظ إن كانت الحمة من إناء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. يحمل على أن المنفي هو المصافحة والفيئة وأن المثبت هي المرأة التي لا يسكن بها الشخص وهي محتاجة إلى أن تقضى حاجتها فيأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدها وهو عاني على نفسه من الفتنة وهو معصوم. على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة فدخل إلى أهله فخرج الماء يقطر من رأسه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى أحدكم امرأة فليأتي أهله. نعم وفي بعضها فإننا معها فإنما معها الذي معها أو بهذا المعنى. نعم
هل نقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
الذي هو واسد أيضا لو كانت عجوزا كبيرة من القواعد والقواعد الطيب التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن وأن يستحببن غير متبرجات بزينة وأن يستحببن خير لهم. فإذا كانت من القواعد التي لا تحسن فلا بأس أن يسعى القواعد النساء.
طيب هذا لا يعد خصم
هناك خصوصيات غير هذا. أما هذا ما هو ظاهر في الخصوصية في نومي عند أم حرام وأم سليم وغيرهما هذه تعتبر خصوصيات
له صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
وما رايكم في من يستدل بهذا الحديث على جواز مكافحه المراه الاجنبيه؟ يقول اذا لان الفتنه مامونه.
الفتنه مامونه ورب العزه يقول في كتابه الكريم: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله. العينان زناهما النظر، والاذنان زناهما الاستماع، وهي زناها البطن، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمناه، ويكذب ذلك الفرد او يكذبه.
ما رايكم بقول بعض غرب العلم عدم القيام بالداخل من الاصول وليس من الفروع والمسائل السياسيه لانه فهم السنه في توقيع رسول صلى الله عليه وسلم؟
تقدم الكلام على الاصول والفروع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهم ما كانوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كراهيه لما يرون في وجهه من كراهية ذلك. تقدم الكلام على هذا في هذه الأسئلة عن غيره. تعطيه إن شاء الله الأخ شريفا الأسئلة التي فيها الكلام. وإلى هنا يا إخواننا والحمد لله. من الاصول او من المسائل العقيده وليس من فروع المسائل الاجتماعيه، لانه كان بسبب تلك الحقيقه التي تلقاها عليه وسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن والاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، تتقدم التنبيه على ان تقسيم الدين الى اصول وفروع مساله ما انزل الله بها من سلطان. تتقدم الوقال على مختصر الطوائف المرسله إذا جد في القرآن التعبير الذي لا رشد إلا لله سبحانه وتعالى فهذا يغتفر في الكتاب. يقول بعض العلماء: لا ترى اليقين لاقين ولكن واحد رب العالمين. والسلام عن معاوية رضي الله عنه على قبر رسول الله عليه وعلى آله وسلم كان حتى يتنفر له الجبال قياما هذا يتطاول مقعده من النار. لذة مناكب فمن على أننا إذا علمنا من الشخص أنه يحب ذلك فلا يجدون أن نقوم له. هل الأمراء والدكتور ومدرس المدارس أو بعض مدرس المدارس فلا يجوز أن يقام له؟ لكن أرادة المفرد للبخاري أن أنهك أن الإنسان لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرون من كراهيته لذلك. الآن وهناك حديث نذكره للتنبيه عليه، وحديث أبي أمامة أن الصحابة قاموا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تقوموا لي كما تقوم لآد على ملوكها. وهذا من طريق عبدت على عبد الأنبت وهما مسلمان. وهما من جاء في صحيح مسلم الأدلة فالأحسن إليه هو ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يضمن جسد دليلا في موضع الدليل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد قبل التسليم إذا حصلت مثل تلك الحادثة تسجد قبل التسليم والذي جاء بعد التسليم إذا حدث مثل تلك الحادثة تسجد بعد التسليم والأمر سهل كما سمعت والله المستعان. التسليم لا يقدر يسلم بالسنة ليس هناك ما يمنع من ثبوتها ولكن يستعن في الاستعان في ثبوتها فقد أصبح كثير من الناس لا يقادون ربما يصدون عليه استهزاء ويقولون هذه رائحة الرزق وليس هناك ما يمنع والله المستعان. القراءة القرآن هذا الجزء يخلق الجن الذين يزايرون هذا الغلط ونفقدهم يقولون من بكثرة القراءة عليه السماء الأخرى لآيات مخصوصة وآخر أيضا يقول يعجب السمع من الزيت والماء وذكر أسرع من نصوصها فلا إذا استعصى عليه وضعناها في جنسي ثم جعلنا المشروع أو المتلفت في الجسد الجن ويعني يتقلب فيه وفي أسرع وقت يموت الجن ف الإخوة الذين يجاهدون هذا والله يستمعون نعم يشعرون بهذا ألا أنهم ربما لعب عليهم الجن الذي في المريض وربما يدعو عنه يتضرر وهو لا يتضرر وربما يدعو عنه الحرب وهو لم يخرج المهم الشياطين يحرصون على ذلك الإعادة فعلينا أن نتخصم منهم بالأبكار وبقوة الإيمان. هل تصلى ركعتين تحية المسجد تنتظر زاد عن صلاة السنة في البيت؟ وما معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل صلاة الفجر إلا ركعتين؟ إذا صلى تحية أو إذا صلى ركعة الفجر في البيت ثم دخل المسجد وهو لم يكن الصلاة صلاة القيام إما أن يصلي بنية تحية المسجد وإما أن يبقى واقفا حتى تقام الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين والمخالف للسنة هو أن يصلي ركعة الفجر ثم بعد أن يصليها يقوم ويصلي أيضا بعدها ركعتين فهذه المخالفة للسنة أما إذا قصد تحية المسجد فلا بأس بذلك إذا صلى وأصلى أن بقي واقفا. هل تسمية الصفوف يتجب أن يكون الجانب الأيمن من الصف ينادي ويساوي الجانب الأيسر؟ لا لا يلزم والحديث الذي ورد في صدر في صدر اليمين الصفوف هو حديث ضعيف. نعم لكن ينبغي أن يوسط الإمام من أجل أن يسمع المسلمين ومن أجل ماذا أن يقتدي به وراء المسلمين وإلا فليس بلاد. نعم المعروف أن الأصل في العبادة التحريم والأصل في المعاملة الإباحة
فكيف التفريق بين المعاملة والعبادة؟ وهل بينهما عموم وخصوص؟
العبادة توقيفية، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: صلوا كما رايتموني اصلي.
وفي الحج نسافر عني مناسككم.
اما المعاملات فانها اوسع من ذلك.
يقول الله سبحانه وتعالى: وعاتب على عاشرون بالمعروف.
ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث عائشة المتفق عليه، يقول النبي: لقد كان فينا عتاب الصيام رجل شحيح لا يعطيني عينتي ما يكفيني، فقال: خذي ما يكفيك عينتي بالمعروف او بالعرف، هناك قضايا لا بد من التي لا تقال الكتاب يكتب. أما إذا قالت الأسلام والأعراف الكتاب والسنة فهي تعريفية ولا يجوز الأخذ بها. أما العبادة فهي أو تأثرها غير معقولة المعنى، يكثر إلى التسليم والمعاملة حاجات لا أوسع مما ورد به أكثر، ولا يغلب على الناس شيئا أحله الله له.
يعني عنده قدرة على العهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبسبب القواعد الاصوليه وابتدى فاذا ابتدى فاصبح مقلدا فنعم الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هناك قواعد نجد العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين هذه من ناس اصول الفقه وبعضها ربما يكون ماخوذا من علم المنطق والله المستعان فالحاصل على ان هذه القواعد لا يكتفي بها في حتى العقلية وإن استطاع أحد أن يدخل أدبارا سلميا على الكتاب والسنة فستأتيه هذه القواعد ويعرفها من الشروط ما هو أصل الكتاب المتفق في أصول الفقه هذا عند أصلنا بحق هذا الكتاب المختصر في أصول الفقه مختصر التحرير كان ما قرأت في أصول الفقه إلا في مبشرة الشيخ السندوسي رحمه الله تعالى نعم لمن يلا بارك الله تعالى كل الذي أنصح به أن هذه الأصول نفسها يعني ما يعرف بها الكتاب والسنة والرسالة للإمام الشافعي من أحسن الكتب وهكذا الإحكام بأصول الإحكام لأبي محمد بن الحسن كان أنصح بالقراءة في هذه الكتابين الرسالة للإمام الشافعي الإحسان في أصول الإحسان لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. إذا أردت أن
تكون
أصول الفقه تكون أصول الفقه تكون أصول الفقه تكون أصول الفقه تكون أصول الفقه تكون
أصول الفقه تكون أصول الفقه تكون
أصول الفقه تكون أصول الفقه تكون أصول الفقه تكون أصول الفقه تكون أصول الفقه تكون أصول الفقه تكون أصول الفقه تكون أصول الفقه يضعون في شيء من التسليات ولا فيما يحل بالمرور والا رب الفقه يقول في كتابه الكريم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر دليل على ان لم تنبا حتى بعد الفتنه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما صحيح اللهم اغفر لي خطري وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي فاركي لكن اذا كان خطري يتعلق بالتغليب فان الله لا يجرني على ذلك نعم
ما رايكم بالذكر هل يمكنك ان تتعلم ان
لا يستخدمون فيما يتعلق بما يعني كل التشريع الله يحل ذلك عنه نعم لكن بقي فيما يتعلق بالتشريع فان الله لا يجره على ذلك الخطا مثل عفى الله عنك لما اذنت له ومثل يا ما كان للنبي ان يكون له اسرار حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة
ما رأيكم في اتخاذ المسبحة في الزينة أو لزق العين
وذكرت أيضا شيئا آخر الله عند أن عرض يعني بسبب نزول ما كان للنبي أن يكون له أسرار عند أن أراد بعد غزوة بدر النبي أن يمكن الصحابة كل من بريده ويكتب. فأتى إليه عمر بعد يوم إلى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، فقال: لا يجلسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علينا عذاب أصحابه بسبب الأصل البدع أو هذا المعنى. أن عمر كان لا يرى هذا، وجاء القرآن بموافقته أو لا يرى أصل الربا.
ما رأيكم في الدفاع المجتمع المجنية أو بصف العدل عند التشريع؟ وهي الفكرة إلى حد البدعة هي بدعة.
نعم، وما ثبت حديث اتخاذ الصبحة، وأن ما جاء أن صفية كانت تحب والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وقال: ما زلت على حالة تلك لقد قلت بعدك سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله قيمة عرشه. وماذا فالحديث الذي فيه انها كانت تحس بالخطا لم يثبت، لقد ذكره الشيخ الالباني حفظه الله تعالى في المجلد الاول من سلسله الاحاديث الضعيفه. قال: تعتبر بدعه. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم وذكر منهم أبي هذا النعمى وذكر منهم رجلا ذا حرا تاكل بنا وذلك الحديث لا أذكر شيئا فيه بارك الله فيك. هو تقليد لأعداء الإسلام ورسول الله عليه وعلى وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم وهكذا إغراب المساجين عن الطعام يعتبر تشبها بأعداء الإسلام ولم يستعن ونادى وهذه الدعاية المتهمة قال الإخوان المدرسون هنا باليمن من أشد الناس نادى دعاية لها عند أن طلبوا أن يضرب النادى الموظفين كذلك المظاهرات ايضا بدعة كلمة تسبب في اعداء الاسلام كما تكلمنا على هذا في مقدمة الالحاد الكمين جارد الحرمين هل تجد عند الاحتجاج الاحتجاجات الشرعية في بيت الاسلام الكمية وهي اخر غرائز وما تستدعي لا اعلم افادك عن يمين بارك الله تبارك الله علاقة الاسلام الدكتور ما قسمها والسجائر الجريدة على حد النافذة ما قسمها ماذا تعني
الحمد لله رب العالمين فهو مستمع لله المستمع لانه يتبع بالسورة
لأن كون المالكية لا يثبتون بسم الله الرحمن الرحيم يا قراءة نافع وبها أخذ الإمام مالك، ولكن الصحيح من الصلاح خلاف ذلك، لأن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليك، وهو أنك تستفتح وتقرأ بسم الله تشغلها وانجهزت بها للصلاة الصحيحة، وأن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإيمان ليسمى به فيما يوافق السنة، وإلا فلو صلينا خلف شخص يغسل يديه أو صلينا خلف شخص يعتصم بالصلاة أمره ويعتصم بلحيته ونقدر نعتصم بالإيمان به إنما جعل الإيمان ليسمى به، أو صلينا خلف شخص لا يحسن قراءة الفاتحة يقرأ بالبحر كما قرا كما أعجب من ذلك أن شخصا يقول صلى بأناس وكان صاحب سيارة صلى بأناس في الطريق إلى السعودية وقال بصلاة قبل صلاتي على درجاتي وصلي معي جميع العباد، فلما انتهى من الصلاة قالوا وأين هذه الصلاة يا حبايبنا؟ قال هذا ثالث والله المستعان، هناك فالقصد أننا ما نكتفي بالإيمان إلا فيما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا تصير الصلاة مجحوفة لا أحياها، تصلي خلف حنفي وتجعل الوضع تحت الشرطة، وتصلي خلف شافعي وتجعل الوضع تحت الصدر، وتصلي خلف سني مع الحديث وتجعل الوضع على الصدر. أيا صحيح يا أخواننا تقول يعني العبادة العوبة والله المستعان.
نعم
إذا صلينا خلف إمام يقنط عباده ينتظر حتى يقنط ولا يؤمن، وأما رفع اليدين فهو صحيح وأما من طريق واسع إلنا بالعمياء هكذا يا أخوان.
طيب جزاكم الله خير،
فنحن نقف حتى ننتهي ابن عزم لا نفتر أنا وقت الذي يرفع قبل الإمام أي حول الله رأسا رأس إمام.
هذا الاستعاذة قبل ذكر الصلاة، الاستعاذة أنا أحسن في كرتين كرتين لا تبقى علي أنا ليس أية العلمية الفقهية من إرواء الغليل،
هو إرواء الغليل كتاب ثقة وكتاب جرح وتعديل وكتاب تصريح وتضعيف، فاعتبر من أنفس كتب الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، ثم بعد ذلك أيضا الجمع الطرق التي يأتي بها الشيخ وما يتيسر لحصري في هذا الجمع، فهو من أنفس الكتب، لا أقول من أنفس كتب الشيخ فقط بل من أنفس الكتب كلها، وما أكثر المؤلفين بهذا الذين يستفيدون من كتاب الشيخ حفظه الله تعالى.
اعتاد اخوان السودانيون الضربة على الشمس عند اللقاء وضربة كافية بدل المصافحة، ومنهم من يصافح بعد هذا ومنهم من لا يصافح، فلا يصفان بذلك فإذا جاء أحد المصطفى يقبلونه وهو لا تقبل اليد، فاختلف الصلاة شعر من حدها نصر وشعر من حدها بدعة، شعر من حدها كلام الأولى وشعر من حدها مدرج من أعراض الناس.
لا لم يثبت الضرب على الكتف، والذي ثبت هو المعانقة للقادم والمصافحة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان المسلمين اذا تكافحا سقطت فتاواهما، او بهذا المعنى افضل شيء المكافحه حتى نحيا على السنه هنا ونتعانق. لا ينبغي ان يسرنا تعانق عن المكافحه، فالمكافحه هي افضل والله المستعان. والتقدير إذا لم يخشى فتنة كان يكون أمر لما يخشى من فتنة، أو تقدير الرجال النساء والنساء الرجال كما هو غالب. كثير من الناس خصوصا البدو وبعض أهل القرى، فهذا لا يجوز، لكن إذا كان تقدير الوقت القادم أو تقديره في جبهته في حال بدون بعض الأوقات فلا بأس إن شاء الله. فقد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسنا وحسينا، لكن واتخذ الناس عادة هامنة عندنا في اليمن، نحن نعتبر مغلوبين على أمرنا، وهو أنه يكسر يده كلما لقي أو غاب عنه يوم أو نصف يوم أو كذا، هذا أمر لا عليه دليل، بل الذي ينبغي أن يصابه فالمصافحة هي المشروع. نعم، وينصحون نفس برسل عن برسل يريد أن يستبدلوا هذا بالمصابحة.
ما
لا لا يصل الى حد البدعه لا لا وليس بسنه حتى اذا كان حتى يزداد خشوعي وغلب عيني او اذا اطلق الكهرباء فيكون ابعد من لا باس بذلك على ان الناس يختلفون فلا ينبغي ان يضرب الشخص رايه ويطفي الكهرباء بين الناس من لا يحب ذلك فالامر سهل ارجعك الكهرباء ام لم تصفى
إذا كان الزخم أبيعك هذه السلعة بشعر وأنا أختار شعر آخر
الذي يظهر أن فيه معنى الربا والإنسان جمهور أهل العلم يقولون بهذا كما في الميل الأوتار والشيطان ينفسه يقول بجواب هذا لكن الذي يظهر أن فيه معنى الربا الشخص الذي ليس لديه نقود نزيد عليه والذي عنده مزيده كبيره هذا الذي يظهر ان فيه معنى الربا وان استبداله بحديث على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر حتى الله ابن عمر ان يزهد الجن ينهض للصدقه فلما نزلت اذن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الدعير بدعيرين فهذا الحديث يحتمل أن يكون قبل تحريم الربا لأن آيات الربا من آخر ما نزل حتى قال عمر إنه تودع أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبواب من الربا ثم قال دع الربا والربا الآن هو الشيخ محمد بن يحيى جبران رسالة القول المستدى في تحذير الربا وهي تباع في مكتبة البر ضمن ثلاث رسائل لعلماء اليمن فننصح بقراءتها في هذا الموضوع والله المستعان وعلى كل فالأخلاق وسيناته بل أنا أرى هذا والله المستعان هل صح حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت دليلا مما ينبغي ان يستانس به عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هل ما يستانس به ان هذا الشيء غني عنه ونهى عن بيعه فني في بيعه واما زياده فمن زاد فله اوصفهما او الربا فهذه الزياده فيها كلام لكن يكفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين في بيعه فظهر انه يشمل مثل هذا وهم لا يناولوه قالوا بيعتين في بيعه صحاح باخرى يعني ضيقه لا يجوز فيها وقيل ان المراد بيعتين في بيعه اقول لك هذا المسجل بألف ريال ان كان عندك نصف والا فبألف ومئتين اذا كان نسيا وانت تقول قد اخذت وما قلت قد اخذت بألف ومئتين وما قد اخذت بألف ريال فحملوا حملهم الجيزون على مثل هذا لكن الذي يظهر انه يشمله الحديث الذي سمعته نهى عن بيعتين في بيعه والله المستعان الأخ يقول في رياض الصالحين عن سعد بن ابي وقاص بالحديث معه كما سمعتم قبل وذكر لم يذكر ان راى فلان او فلان بما تقدم التي كانت تحط بالحصى وجاء من طريق اخرى انها جويريه فجزا الله العاق الذي نبهنا على هذا وهو ابو عبد الله غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم نسيره ان شاء الله تعالى سريره الشيخ حفظه الله تعالى. الدعاء في خطبه الجمعه هل هو في خطبه الجمعه هل هو من المشروع ام من البدع وما الدليل على ذلك وهل اذا دعا الخطيب يرفع يديه وهل يفعل المامور ذلك وهل يؤمن على دعائه نرجو توضيح ذلك مع توضيح البدع التي يقع فيها الامام غير المامون يوم الجمعه وهل يشرع الدعاء في نهايه درس العلم او حلقه قراءه القران وهل يرفعون ايديهم ويؤمنون ام لا وهل يشرع الدعاء لختم القران ام لا وهل يشرع الاجتماع عليه والتامين ورفع اليدين وما هي المواطن الجائزة فيها رفع اليدين عند الدعاء وما هي التي يحدث رفع اليدين فيها بدعة وماذا عن دعاء عقب حفظ الصلوات هل فيه رفع اليدين ام فيهما بذات الله خيرا.
وانت جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم تصيبها فقرة فقرة.
الدعاء في خطبة الجمعة هل هو من المشروع ام من البدع؟
الدعاء في خطبة الجمعة بمناسبة مشروع بمناسبة فيصبح عني عن انس رضي الله تعالى عنه ورى كان اعرابي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل ادعو الله ان يسقينا. رفع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه ودعا وفي الجمعه الثانيه نعم بعد ان دعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انشا الله صحابه وانطلق وفي الجمعه الثانيه دخل رجل قال انس لا ادري اهو ذلك الرجل ام غيره فقال يا رسول الله انقطعت او هلكت الاموال وانقطعت السبل تدعو الله ان يرفعها لانها بقيت مستمره بالاسبوع كله. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اللهم حر علينا ولا علينا. قال انس لما خرجنا حول قد رايت الشهاده يتبدل وان يتفرق واستجاب الله الدعوه النبويه فتقوا ثم استجاب الله الدعوة النبوية فرفع المعطف لعن للحاجة لا باس بذلك. اما الاستمرار فيعد بدعة في اخر كل خطبة وهو يدعو هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصبح ينادى الدعاء للولاه. وقد اورد الزمخشري على نفسه سؤالا عند تفسير قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاه يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال إن قلت إن ذكر قالوا لا ليس من ذكر الله أو أننا أمرنا بالسعي إلى ذكر الله فأحسن السؤال ولم يحسن الجواب. قال الجواب إن كان المراه من الصالحين فذكرهم من ذكر الله وإن كانوا الاستمرار على الدعاء او دعاء الظلم حيث هو ليس بمشروع. اللهم الا ان يدعوهم في بعض الاوقات اذا عملوا عملا خيريا، او يدعوهم في بعض الاوقات بالصلاه والعباده. اما الدعاء لهم وان الله يمكن لهم لعن ويدين ملكهم ويدين ملكهم، هذا ليس بمشروع. لما سمعت لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. نعم، وموضوع الخطبه هو موضوع وعظ وارشاد وتوجيهات وترغيب وترهيب وبيان ما يحتاج اليه المسلمون. نعم، وانكار ما يحتاج انكار. ان تستغل الخطبه تستغل الخطبه لطالب الملوك والرؤساء، هذا امر ما انزل الله به من سلطان. او تستغل الخطبه الاخيره لماذا للثناء عليهم، هذا امر لا يجوز. نعم، وهل اذا دعا الخطيب يرفع يديه؟ اذا دعا الخطيب يرفع اصبعا واحده الا اذا كانت بالاستسقاء، فلا باس ان يرفع يديه. فقد جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رويدة قال انه راى امير من الامراء يدعو ويرفع يديه، فقال قبحت من يدي او قبح الله هاتين يدي. لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو بعظمه او بعظمه واحده او بهذا المعنى. المأمون يسمعون، فإنهم مأمون بالإنصاف، ولا يرفع ولا يعلمون ولا يرفعون أيديهم. كذلك إن كان دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء في خطبة الجمعة أنهم ركعوا أيديهم. وهل يتمكن لنا بعض البدع التي تقع في خطبة الجمعة؟ يقع في خطبة الجمعة المداومة على قوله تعالى: والله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لن يثبت هذا. وأيضا ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يذكر في خطبه نوحا وإبراهيم وإسماعيل إلى آخره، ما كان يذكر هذا. نعم، وهكذا ختم الخطبة بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إلى هذه الآية لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، وما فعله إلا عمر بن عبد العزيز بمناسبة ظاهرة، وهو أن الأمويين كانوا وكانوا ينتظرون من عمر ابن عبد العزيز أن يفعل ذلك. فقال أيها الناس إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم هو أبغى الآية منطق مناسب في غاية ما سبق. الله يأمر بالعدل وليس من العدل أن يشتت أهل بيت النبوة والإحسان وليس من الإحسان أن يشتت أهل بيت النبوة.
من الصحابة عبد الله بن عمر بن العاص صاحب الجامعتين اللتين غفر بهما يوم اليرموك. ولأجل هذا جلد بعض الناس في حديثه إن كان أبو هريرة يقول من أكثر منه وأن يكتب أبو هريرة لا يكتب لكن جهد من أجل كثرة روايته الإسرائيليات. ماذا تقولون في المرسل إذا حسنوا المرسل الآخر أو في قول الصحابي هل يصل إلى مرتبة الحجية؟ وما رأيكم في قول من الشافعي في المرسل يقبل إذا حسنوا من جيء من وجه آخر يبين الطرق الأولى مسلما كان أو مرسلا يترجح احتمال قول المحيط ثقة في نفس الأمر. هذا اجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وللمجتهد أن يأخذ به وأن لا يأخذ به. المرسل إذا جاء من طريق أخرى ومخرج آخر ممكن أن يعتقد بمرسل آخر بشرط أن لا يكون منهم مراسيلهم شديدة الضعف كقتادة وابن أبي كثير والزهري والحسن البصري وأبا بن أبي رباح. فهؤلاء الذين مراسلهم شديدة الضعف ولو جاء من طريق أخرى فإن مراسلهم في هؤلاء لا تصلح بالشواهد والمتابعات. ما رأيكم بقول بعض من ترجع المقولة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة أن الله لم يتعهد بكل أقوال الصحابة يعنون أن أقوال المخالفين من الصحابة لا يلزم أن يكون مكتوبا. هو لا يلزم نعم أن يكون أن يعلم الناس أو أن يعلم الناس كلهم بيد الإجماع. فقد جاء في قضية أن عمر بن الخطاب جمع عنده جمعاء واستنبطهم من أسده وعلي شاكر فقال قل يا أبا حسن. قال قد قالوه أي ولا قال لا بد أن تقول. فقال علي قولا خالف أولئك وأخذ عمر بقول علي رضي الله تعالى عنه. فالإجماع ينقسم إلى قسمين إجماع صريح وإجماع سكوتي. صريح أن يصرح كل واحد بما عنده في هذه المسألة وسكوتي أن يتكلم واحد والباقون يسكتون أو يتكلم جمع والباقون يسكتون. فالإجماع الصريح نادر أو لا يكاد أن يحصل أحصل. والإجماع السكوتي يحتمل أن هناك من يكون حاضرا فلا يستطيع ان يتكلم. فقد اظهر ابن عباس مخالفة عمر في بعض ابواب الفرائض فقيل له لم تخالفه في حياته؟ قال كان مهابا فهمته. نعم فالنغي يستأنس به. أما يكون حجة كالكتاب والسنة فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والشوكاني رحمه الله تعالى يقول في تفسيره في تفسير قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى في جهنم وساءت مصيرا، يقول هذا في من خالف طريق المؤمنين في هذا، اما شخص يتحرى الحق ويريد الحق فانا لا تكتب عليه هذه الايه. ثم ايضا ان مشاققه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحدها توجب له هذا الوعيد، والله المستعان. الامام احمد رحمه الله تعالى يقول من ادعى الاجماع فقد كذب ما يدريه لعلهم اختلفوا، والاحسن ان يقول لا اعلم مخالفا في هذه المساله. لا اذكر شيئا في هذا. نعم ابو الجوزه هذا وكون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ياخذ، وكذا بعض الصحابه ما زاد على القبضه فبينهم ليس بحجه، والعبره بما روى عبد الله بن عمر لا بما راى. نعم فقد كانت لحيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كامله صدرا، والله المستعان. يذكره أصحاب السير. نعم. هل هذا صحيح؟ تفضل. أعرف أنه يذكره أصحاب السير. نعم. تفضل بارك الله فيك. يذكر أهل العلم ومن المسلمية الأصول والفروع، وإن الذي يخالف في الأصول يضلل، كما معنى الأصول والفروع. هذه مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه في مجموع الفتاوى فيما يتعلق بأصول الفقه ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وبسط الكلام أحسن بسط الإمام ابن الجزي رحمه الله تعالى، وضايقهم أيما مضايقة في قولهم فروع وأصول. فإن قالوا الغيبيات فهناك أصول أخرى، وإن قالوا الاعتقاديات، وإن قالوا أيضا على المادة الذي بعد أدلتها بعد أدلتها قطعية، المهم أنصح بمراجعة ما كتبه ابن القيم في كتابه القواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة، ولحسن هذا البحث ولنفاسة هذا البحث فقد نقلته في المخرج من الحكمة الطبعة الثالثة، ونقلته أيضا في المصارعة، لأنك تجد كثيرا من الناس يقولون أصول فروع ثم بعد ذلك يتهاونون بالجروع والخلاف بالجروع سهل وهكذا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأنت تجد الآيتين مطلقتين، ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أول من قسم الدين إلى أصول وفروع مستبعان، أحدهما الهاشم هو عبد الرحمن بن كيسان، يقولون هو عن الحق هاشم. نعم، عبد الرحمن بن كيسان له ترجمة في لسان الميزان. الثاني تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، هو أيضا جهمي الزيت. فهما أول من قسم الدين إلى أصول وفروع. وهذه كما سمعتم التفصيل التهاون بكثير من السنن وبكثير من نعم العبادات والمعاملات. والله المستعان.
كان نشوف أن نقول بأن هذا خطأ أو اجتهاد أخطأ في الجهة الإسلام في هذا التقسيم.
شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه يمكن هذا استفدنا من كتاب الأصول مجموع الفتاوى من الأصول، لكن ما كنا قد استفدناه من قبل من كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة. فنعم يحتمل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد أما قرره في ذلك الموضع. والمهم ما تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ولا تجد في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقسيم الدين إلى أصول وفروع. المثل يا إخواننا حادثة وبدعة من البدع، والله المستعان. مثل ماذا؟ تقسيم الدين إلى متواتر وآخر. حتى المتواتر عقده بعض المحدثين من المعتزلة كما في تدريب الرأي، وبدعة أيضا إلى قطعي وظني. إذا ثبت الحديث وسلم، إذا صح سند الحديث وسلم من العلة والشذوذ وجب قبوله. نقول وجب قبوله، ولا نقول وجب العمل به، لأنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما إلى غير ذلك. فالمهم يقبل لعموم الأدلة، والله المستعان.
ذكر السوداني في البدر الصالح عن تربية رحل بن علي ابن المخرجي انه نكر محاسن العبيدية وفخم شأنهم وذكر مناقبهم، ثم قال: فلما وقفت على نسبي علمت انه استروح الى ذكر مناقب سلفه. انظر استاذ المسلم في الصفحة 54 بعد 300 ما مدى الوثوق بتاريخ المخرجي المسمى بالفرق المخرجية.
انا ما قرأت فيه ولا اطلعت عليه، لكن العبيديون ملاحدة، ولما أذكر الآن الحاكم بأمر الله، فالحاكم بأمر الله هذا يعتمد على المنجمين فتارة يبني المساجد ويسندها ويجرى ويبني المساجد ويبني الكنائس وأسرة، يحرم على الناس أكل الملوكية. نعم وأسرة. ماذا يا إخواننا؟ المهم ذكر له الحافظ ابن كثير ونقلناه في الإلحاح الرجل جاء في الحرمين وذكر له من الهوى الشيء الكثير وهو يعتمد على المنجمين. نعم حتى ماذا ان المعز كان يدعي انه ينتسب الى علي بن ابي طالب فكتب على رفعه اتي اسمعناه اما ان تنجزوا نسبكم واما ان تاخذوا بالاصل عام ان الناس ينتسبون الى هذا يخفون. فجمع الناس وجمع اهل الحي العبد ودعاهم الى بيته ثم نظر الذهب واخرج السيف فقال من يبغي من هذا الذهب والا فهذا. فنازل الناس شغلوا بالذهب واصبحت ماذا يا اخواننا اصبح نزلا ذهب المعز وسيفه. نعم ويقول فيه يقول فيه ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاكتب عنك الواحد القهار. نعم يا رجواننا كأمة أكثر من اليهود والنصارى كانوا في المغرب ثم وجدوا على مصر ثم أرادوا الشام ولا يزالون في صراع مع الشام حتى أبعدهم الله سبحانه وتعالى.
كيف
يكون تخصيص الكتاب بالقياس؟ هو لا يخصص الكتاب بالقياس. القياس ليس بحجة. والإمام البخاري في كتاب الاعتصام يقول باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسأل فلا يجيب وطيب حتى ينزل عليه الوحي ولم يجد رأي ولا قياس. وأبو محمد بن حزم يقول في قوله تعالى وهو دليلهم فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي الأبصار قال ما يفهم أحد من الآية أو قيس السكاك على الحد أو كذا. المهم أتى بشيء غريب مستغرب جزاه الله خيرا. فالقياس نوع من الرأي يجوز للعالم البصير أن يقيس لكن لا ينسبه لشرع الله ولا يلزم مناسبه. فالأدلة الشرعية كتاب وسنة هما الملزمان. أما القياس فيستعمل به ويجوز للعالم البصير أن يقيس لكن لا يرده شرعا لله ويلزم الناس به والله المستعان. وما ذكره الحافظ ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين من الأمثلة التي في القرآن والأمثلة التي في الأحاديث النبوية فهي لتضريب الأفهام لا على أننا نقيس كذا على كذا والله المستعان. كما قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
كيف نوفق بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسيرة الأجنبية وقوله إني لا أفاسق النساء وقول عائشة رضي الله عنها والله ما مسك يده عليه الصلاة والسلام إلى امرأة أجنبية قط وبين الحديث الذي في مسند أحمد إن كانت الوليدة من ولائد المدينة وتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يدع يده يدها من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. وهو في البخاري بلفظ إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحرق به حيث شاءت. يحمل على أن المنسي هو المصافحة والبيئة وأن المنبت هي المرأة التي لا يسكن بها الشخص وهي محتاجة إلى أن تقضى حاجتها فيأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدها وهو عاني على نفسه من الفتنة وهو معصوم. هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة فدخل إلى أهله فخرج الماء يقطر من راسه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا راى احدكم امراه فلياتي اهله. نعم، وفي بعضها فاننا معها فانما معها مثل الذي معها، او بهذا المعنى. نعم،
هل نقول ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه
وسلم؟ الذي هو واكد ايضا لو كانت عجوزا كبيرا من القواعد، والقواعد طيب التي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن وان يستعبدن غير متبرجات بزينه وان يستعبدن خير لهم. فاذا كانت من القواعد التي لا تحسن فلا باس ان يشاهدها وقواعد النساء.
طيب هذا لا يعد خصم النساء.
هناك خصوصيات غير هذا، اما هذا ما هو ظاهر في الخصوصيه. في نوم عند ام حرام وام سليم وغيرهما، هذه تعتبر خصوصيات له صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
وما رايكم في من يستدل بهذا الحديث على جواز مصافحه المراه الاجنبيه؟ يقول اذا لان الفتنه مامونه.
الفتنه مامونه، ورب العزه يقول في كتابه الكريم: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، العينان زناهما النظر، والاذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطن، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمناه، ويكذب ذلك الفرد او يكذبه.
ما رايكم بقول بعض غرب العلم عدم القيام بالداخل من الاصول وليس من الفروع والمسائل الاجتهاديه لانه فهم السنه في توقيع رسول الله عليه وسلم؟
تقدم الكلام على الاصول والفروع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهم ما كانوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كراهيه لما يرون في وجهه من كراهية ذلك. تقدم الكلام على هذا في هذه الأشرطة عن غيره. تعطيه إن شاء الله الأخ شريفا الأشرطة التي فيها الكلام على هذا. وإلى هنا يا إخواننا والحمد لله.
ما رأيكم بقول الله خلالة العلم خير من قيام الكافر من الأصول أي من مسائل العقيدة وليس من فروع المسائل الاجتهادية لأن ما كان في السلف يتوكل على رسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تتقدم التنبيه على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع مسألة ما أنزل الله بها من سلطان. وتقدم الوقال على مسقط الطوائف أو مرسلة ما ماذا قال الله إذا ذكر في القرآن التعبير الذي لا وصف إلا لله سبحانه وتعالى فهذا إسقاط للسلطان. يقول بعض العلماء: لا ترى اليقين لكن ولكن واحد رب العالمين. والسلام على رعاية رضي الله عنه على قبر في رسول الله عليه وعلى اله وسلم من حتى يتنفر له الجبال قياما هذا يتطلع مقعده من النار لذت مماتت. ومن أننا إذا علمنا من الشخص أنه يحب ذلك فلا يجدون أن نقوم له، بل الأمراء والدكتور ومدرس المدارس أو بعض مدرس المدارس فلا يجوز أن يقام له. لكن إرادة
الكفارين هل عملت فالإنسان لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرون من كرامته من ذلك؟ نعم، وهناك حديث مذكور للتنبيه عليه وحديث عبد المعنى أن الصحابة قاموا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تقوموا لي كما تقوم لعاد على ملوكها. وهذا من طريق عبد العبدس عبد العمدس ومن عهد الله ومن عهد من جاء في صحيح مسلم.
هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن جبس صلى قائدا فكلا الصحابة بعده قياما ثم أشار لهم عن جبسه وقال: إن جبتم آنسا لتفعلون سلفان تورون. فهذا الحديث الذي هو صحيح مسلم يغني عن ذلك الحديث الضعيف. فالحاكم أمام زعيم أنه يحب القيام لا يجب لنا أن نقوم له، وإذا كان من أهل الفضل فيكره ايضا القيام له، لان الصحابه كانوا لا يجدون لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما يرون من كراهيته لذلك. الخادم لا باس بالقيام له اذا لم تفتح ذاتنه أو أن يستكنه أو يستكن القوم. وقد قام أبو طلحة أو طلحة بن عبيد الله لا أذكر أيهما هو
طلحة بن عبيد الله
من شعب بن عالم عند أن صاب الله عليه، وكانت فاطمة تقوم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل مجلسها ويقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في سنن أبي داود بما أذكر. وقد ألف الإمام النووي رحمه الله تعالى رسالة في هذا باب القيام، أو رسالة بعنوان القيام لا للفضل، ولكن ليس على اطلاقه لما سمعت. والله المستعان.
وذكر من السياق في بعض المجالس وبعض الاعداء في عادات من باب القبائل انه كلما ذكر جاهلا قام له جميع المصادر حتى يتابع هذا في نفس الاداره. هذه قصه يومي
اذا كان يحب كذلك وعلى كل فهو مكروه، لا يكون مكروها قد اصبحت عاده فيكون مكروها، كما عندنا معشر اليمنيين عاد التقبيل الى عاد التقبيل اليد لا يعني لا يخلو من كراهه. والله المستعان.
هل هناك اي ذكر مكروع بعد السنين الثاني القديم او القديم؟ فمتى يكون السنين الثاني قبل الكلام ومتى يكون بعده؟
ليس هناك ذكر مكروع بل يكتب ثم يكتب سجدتين ثم يسلم لقد ورد أنه يتشهد لكن موسى لأن هل هو قبل التسليم أو بعده؟ فلا هذه المتكافرة قبل التسليم وجاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سلم خمسا ثم يعني صلى خمسا ثم سلم ثم قال له عزيز الصلاة يا رسول الله قال لا لا استبدل قال سليت خمسا فاستبدل القبلة لا سجد سجدتين لكن هذا ليس له مكان لأنه قد سلم إلا بعد التسليم وعلى كل هذا جائز وذاك جائز ومن كان يقصد الأدلة فالأحسن له هو ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يأمر بسبب دليل في موضع الدليل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد قبل التسليم إذا حصلت مدى تلك الحادثة تسجد قبل التسليم والذي جاء بعد التسليم إذا حدث مدى تلك الحادثة تسجد بعد التسليم والأمر كمن كما سمعت والله المستعان. التسليم لا ليس هناك ما يمنع من سجودها ولكن يستعنى في الاستعان في سجودها فقد اصبح كثير من الناس لا يقادون ربما يسجدون عليه سجدا ويقولون هذه رائحه المسك وليس هناك ما يمنع والله المستعان القراءة القرآن أهل الجهد يخلق الجهد الذين يزايرون هذا الغلط لا نفق بهم يقولون من بكثرة القراءة عليه في السماء يقرأ لآيات مخصوصة وآخر أيضا يقول يعجب السنة من الزيت والماء وذكر أسرى من نصيصها قال إذا استعطى عليه وضعناها في سلم ثم جعلنا المشروع أو المتلبس والبطول الجن ويعني يتقلب فيه وفي أسرى وقت يموت الجن ف الإخوة الذين يجاهدون هذا والله يستنون نعم يشعرون بهذا ألا أنهم ربما لعب عليهم الجن الذي في المريض وربما يدعو أنه يتضرر وهو لا يتضرر وربما يدعو أنه خرج وهو لم يخرج المهم الشياطين يحرصون على ذلك الإعادة فعلينا أن نتخصم منهم بالأبصار وبقوة الإيمان هل تصلى ركعتين تحية المسجد من فجر زاد عن سلة السنة في البيت؟ وما معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل صلاة الفجر إلا ركعتين. إذا صلى تحية أو إذا صلى ركعة الفجر في البيت ثم دخل المسجد وهو لم يكن الصلاة صلاة القيام. إما أن يصلي بنية تحية المسجد وإما أن يبقى واقفا حتى تقام الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين
واللي خالف للسنة هو يسلي ركعتي الفجر ثم بعد أن يصليها يقوم يصلي أيضا بعدها ركعتين. فهذه هي المخالفة للسنة. أما إذا قصد تحية المسجد فلا بأس بذلك، إذا صلى وأصلى أن بقي واقفا.
هل تسليك الصفوف يتجب أن يكون الجانب الأجنب من الصف ينادي ويساوي الجانب الأجنب؟
لا يلزم، والحديث الذي ورد في صدر في صدر اليمين الصفوف هو حديث ضعيف. نعم، لكن ينبغي أن يسكت الإمام من أجل أن يسمعه المكلم، ومن أجل ماذا؟ أن يقتدي به وراء المكلم، وإلا فليس بلازم.
المعروف أن الأصل في العبادة التحريم والأصل في المعاملة المباحة، فكيف التفريق بين المعاملة والعبادة؟ وهل بينهما عموم وخصوص؟
العبادة توحيدية، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول صلوا كما رايتموني اصلي.
وفي الحج مسافر عني مناسكته.
اما المعاملات فانها اوسع من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى وعاتب العاشرون بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث عائشة متفق عليه، يقول النبي وقد كان فينا ذات صيام رجل شحيح لا يعطيني عينك ما يكفيه، فقال خذي ما يكفيك عينك بالمعروف او بالعرف، هناك قضايا لا بد من التي لا تقال بالكتابة والسنة. أما إذا قالت الأسلام والأعراف الكتابة والسنة فهي تعظيمية ولا يجوز الأخذ بها. أما العبادة فهي أو تأثرها غير معقولة المعنى، يكثر إلى التسليم والمعاملة حاجات لا أوسع مما ورد به أكثر، ولا يغلب على الناس شيئا أحله الله له.
الفوائد الوصولية إلى التربة من كل منها، هذا الحكم يجب أن يكون التعامل معها إلى
في كتابه ليلة الأربعاء، فإذا عرض أحدهم الحديث في القاعدة الأصولية يقول الشوكاني: القاعدة ممتازة لما يستدل لها لا يستدل بها. وكلامه الأربعاء في مقدمة إرشاد النجوم يقول:
Hello. لكن بقي فيما يتعلق بالتشريع فإن الله لا يجره على ذلك الخطأ، مثل عفى الله عهد لما أذنت له، ومثل يا ما كان للنبي أن يكون له أسرار حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم. ما رأيكم في اتخاذ المسبحة في الزينة أو لذوق الحياة؟ وذكرت أيضا شيئا الله عند أن عرض يعني بسبب نزول ما كان للنبي أن يكون له أسرار، عند أن أرادوا بعد غزوة بدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر يرياني أنه أن ترد الأسرى قد الجداء وأمر أن يمكن الصحابة كل من بريده ويكتب، فأتى إليه عمر فأتوه إلى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، فقال لا يجزيكما، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إني قد عرض علينا عذاب أصحابه بسبب أكل البدع أو بهذا المعنى، فجعل أن عمر كان لا يرى هذا وجعل القرآن دنيا خطته أي لا يرى أكل البدع.
ما رأيكم في اتخاذ المسبحة في الجنة أو لذوق العبد عند التصبيح؟ وهل تصل إلى حد البدعة؟
هي بدعة. نعم. وما ثبت حديث في اتخاذ السبحة، وأن ما جاء أن صفية كانت تحب والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وقال ما زلت على حالتك تلك لقد قلت بعدك سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله قيمة عرشه، وماذا فالحديث الذي فيه انها كانت تحس بالخطا لم يثبت، لقد ذكره الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة. قال تعتبر بدعة.
الزينة
ما كانت يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ياخذها الشخص يعني ماذا في يده من ارض الزينة او من ما يعني ليس في مشروع لا 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 نعم 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 ها؟
طيب الاخر يقول النصارى الذين ابتدعوها كذا طيب كيف كان يبدل رسول
أجابه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن ذلك قال من واجب أنه راجع على البعير فطبيعة الضعيف تجعله يقول هكذا وهكذا.
نعم ياخذ من بيع الحر المحلس في بيعه وهذا هو منسوق وهذا هو النبي.
نعم أنا لا أعلم أنه يباع عبد ويباع حر فماذا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم وذكر منهم أبي هذا النعمى وذكر منهم رجلا باع حرا فأكل غنم وذلك الحديث لا أذكر شيئا فيه. بارك الله فيك. هو تقليد لأعداء الإسلام والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من تشبه بقوم انتهى منه وهكذا إغراب المساجين عن الطعام يعتبر تشبها بأعداء الإسلام ولم يستعن وماذا وهذه الدعاية المتهمة كان الإخوان المدرسون هنا باليمن من أشد الناس ماذا دعاية لها عند أن طلبوا أن يضرب ماذا الموظفين. كذلك من ظهرت أيضا بدعة كلمة التشبه بأعداء الإسلام كما تكلمنا على هذا في مقدمة الإلحاد الفنون جارج الحرمي. هل تجد عندك انتجاز الاحتجاج على الشعارات الشرعية في بيت الإسلام المسلمية وهي آخر آخر غرائز وما تشبه؟ لا أعلم أفادك أن يملك. بارك الله تبارك الله علاقة الشجران الدكتور ما قسمها والشجران الجريد على حد النافذة ما قسمها ماذا تعني بأوراق الشجران يعني الإعلامات الإعلامات وماذا بالزينة هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفك الجدران فكان جواب أن كان بماذا بثياب يعني أنه عن إلا إذا كان على طاقة فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم تقول عائشة دخلت أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرتي وقد كسرت شهوة لي بقران فيه سقائي الذي أنكر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم السقائي وأن سقط القران فرادعت بالطاقة أو الكوة الكوة يسقط على النافذة وعلى الذي يكون في الجدر وليس نافذة ليضع فيه الحاجات يعني ماذا عند البنيان يصرفون بضع طوبة أو أكثر وهذه تسمى كوة. هو الذي ينبغي أن تكون على حد النافذة إلا إذا كان من عاجل ما تدفع عنه طلبا كبيرا. إذا صلينا حتى لا يستجده ولا يقول بسم الله فهل نقتدي به في ذلك وما معنى انما جعل الامام ليصلي به؟ اذا صلينا خلف امام المالكين لا يستفتح ولا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم هو صلاته صحيحه ونحن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسكت هنايا وسأله ماذا تقول فقال أقول اللهم باع السنة وتعالى كما باعت بين المسجد والمغرب وذكر بقية بها بالاستفتاح المتفق عليه وحديث علي بن أبي طالب البائع الذي في صحيح مسلم وفيه وجهت وجه الذي نطرت سماوات وراس وراس حنيفا مسلما الى
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام فيصلي بها ولا تحجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أسر بها كما في صحيح مسلم. أما الحديث الذي في الصحيحين من حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفيدون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهو محسن لله المحتمل انه يتبع بالكرة نفسها، يعني ليس في تعرف لبسم الله الرحمن الرحيم. أما لكن الحديث الذي في صحيح مسلم ببعضها لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وببعضها يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن قوم المالكية لا يثبتون بسم الله الرحمن الرحيم فهي قراءة نافع، وبها أخذ الإمام مالك، ولكن الصحيح في الصلاة خلاف ذلك، لأن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليك، وهو أنك تستفتح وتقرأ بسم الله تشغلها وإن جهلت بها للصلاة الصحيحة، وأن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإيمان ليسمى به فيما يوافق السنة، وإلا فلو صلينا خلف شخص يكسر يديه أو صلينا خلف شخص يعتز بالصلاة أنا راه يعتز بلحيتي وإذا يعتز بإمامان بيت إنما جعل الإمام ليسمى به، أو صلينا خلف شخص لا يحسن قراءة الفاتحة يقرأ بالبحر كما قرا فلا أجر من ذلك. أن شخصا يقول صلى بأناس وكان صلى بأناس في طريقه إلى السعودية وقال بصلاته صلي صلاتي على فرشاتي وصلي معي جميع العظام، فلما انتهى من الصلاة قالوا وأين هذه الصلاة يا حبايبنا؟ قال هذا شارك والله المستعان. فنادى فالقصد أننا ما نكتفي بالإيمان إلا فيما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا تصير الصلاة مجهودة لا أحلاها، تصلي خلف حنفيين وتجعل اليد على تحت الشرطة، وتصلي خلف شافعيين وتجعل اليد تحت الصدر، وتصلي خلف سنين مع الحديث وتجعل اليد على الصدر. ألا صحيح يا أخواننا أنها تصير يعني العبادة مجهودة والله إذا صلينا خلف الإمام يخرج الفجر ينتظر حتى يخرج ولا يؤمن، وأما رفع اليدين فهو ضعيف وأما من طريق واسع إلا بالعمياء، هكذا يا أخوان. طيب جزاكم الله خير، فنحن نقف حتى ينتهي ابن عثمان لا نفتح. أنا وقت الذي يرفع قبل الإمام أي حول الله رأسه رأس إمام.
هذا الاستعادة قبل ذكر الصلاة
الاستعادة أنا أكثر
في كل ركعة تبقى
لي لا تبقى لي أنا أكثر ليس أية العلمية الفقهية من إرواء الغليل هو إرواء الغليل كتاب يا كتاب شرح وتعديل يا كتاب تصريح وتضعيف اعتبر من انفس كتب الشيخ الالباني حفظه الله تعالى، ثم بعد ذلك ايضا جمع الطرق التي ياتي بها الشيخ وما يتيسر لحصري في هذا الزمن. فمن عندك الكتب لا أقول من عندك كتب كيف قدرت بل من عندك الكتب يسليها وما أكثر المعلمين بهذا الذين يستفيدون من كتاب الشيخ حفظه الله تعالى.
فبالتالي يا اخواننا السودانيون اضطرنا ان نستخدم عند النفاق وبركه كافيه بدل النفاق ومنهم من يفاتح بعد هذا ومنهم من لا يفاتح فلا يفاتحون في ذلك واذا جاء احد المتفق يقدرونه وهنا تقدير يده فاختلف الصلاه شعر من حدها نحو وشعر من حدها بدعه شعر من حدها كلام من الاولى وشعر من حدها مدرج من اعراض النفاق.
لا لم يثبت الضرب على الكتب والذي ثبت هو المعانقة للقادم والمكافحة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان المسلمين اذا تكافحا سقطت خطاياهما او بهذا المعنى فافضل شيء المكافحة حتى نحن على السنة هنا نتعانق لا ينبغي ان يسرنا تعانق عن المكافحة ولم يأتي تقييدها بالثلاثة المجاز.
نعم. يا شيخ نصار
وإلا تبعا الطويل إذا كان نسيا وأنت تقول قد أخذت وما قلت قد أخذت بالألف المئتين ولا قد أخذت بالألف ريال فحمل حمله الجيزون على مثل هذا لكن الذي يظهر أنه يشمله الحديث الذي سمعتم نهى عن بيع شيء في بيعة والله المستعان
Yeah. للولاة. وقد أورد الأخشري على نفسه سؤالا عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: قل قلت إن ذكرى قالوا لا ليس من ذكر الله أو أننا أمرنا بالسعي إلى ذكر الله. فأحسن السؤال ولم يحسن الجواب. قال الجواب: إن كان الأمراء من الصالحين فذكرهم من ذكر الله، وإن كانوا غير صالحين فلا ولا كرام. الاستمرار على الدعاء أو الدعاء للظلم حيث هو ليس بمشروع، اللهم إلا أن يدعوهم في بعض الأوقات إذا عملوا عملا خيريا، أو يدعوهم في بعض الأوقات بالصلاة والعبادة. أما الدعاء لهم وأن الله يمكن لهم الآن ويدين ملكهم ويدين ملكهم، هذا ليس من مشروع. لما سمعت لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآن وموضوع الخطبة هو موضوع وعظ وإرشاد وتوجيهات وترغيب وترهيب وبيان ما يحتاج إليه المسلمون. نعم، وإنكار ما يحتاج إنكار. أن تستغل الخطبة لصالح الملوك والرؤساء، هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. أو تستغل الخطبة الأخيرة لماذا للثناء عليهم، هذا أمر لا يجوز. نعم، أعجب هذا الذي بعده. وهل إذا دعا الخطيب يرفع يديه؟ إذا دعا الخطيب يرفع يده عن واحدة إلا إذا كان بالاستسقاء، فلا بأس أن يرفع يديه. يا فقد جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رويدة قال أنه رأى أمير من الأمراء يدعو ويرفع يديه، فقال: قبحت من يدي أو قبح الله هاتين يدي. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يدعو بعظم أو بعظم واحدة أو بهذا المعنى. المأمون يسمعون، فإنهم مأمون بالإنصات. ولا يعنون ولا يرفعون أيديهم. كذلك إن كان دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء في خطبة الجمعة أنهم رفعوا أيديهم.
وهل لا يمكن لنا بعض البدع التي تقع في خطبة الجمعة؟
يقع في خطبة الجمعة المداومة على قوله تعالى: الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لن يثبت هذا. وأيضا
ذكر العلماء الراشدين في الخطبة فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما كان يذكر في خطبه نوحا وابراهيم واسماعيل الى اخره ما كان يذكر هذا. نعم وهكذا ختم الخطبة بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى هذه الآية لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك وما فعله إلا عمر بن عبد العزيز بمناسبة ضارة وهو أن الأمويين كانوا يكتبون خطبهم في شد أهل بيت النبوة وكانوا ينتظرون من عمر بن عبد العزيز أن يفعل ذلك فقال أيها الناس إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يعظكم لعلكم تذكرون. نعم هو أبغى الآية منطق مناسب في غاية ما كفى الله يأمر بالعدل وليس من العدل أن يشد أهل بيت النبوة والإحسان وليس من الإحسان أن يشد أهل بيت النبوة
وإنسان ذي القربة